نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من اليوم بإذن الله تعالى، أو من هذا الدرس، ستبدأ حلقات النصر والتأييد، وتتحول الدفة، ويتحول الأمر من بلاء وصعاب وعذاب وتنكيل إلى نصر وسؤدد ودعوة وتمكين، من تضييق وفرار إلى ظهور وعلو في الأرض، من بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية تبدأ مراحل بناء الدولة، دولة الإسلام التي انتشرت وأورقت وأثمرت في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها. قال ابن القيم رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع موسما من مواسم الحج إلا ويعرض نفسه فيه على القبائل، يدعوهم فيه إلى الله تبارك وتعالى وإلى استقباله ونصرته وحماية دعوته. ولما كان في هذا الموسم اجتمع بستة من الأنصار وكلهم من الخزرج، والأنصار يطلق على حيين من أحياء المدينة، هم الأوس والخزرج، وكانت العرب تسمي هذين الحيين باسم واحد الخزرج، هكذا، لأن عدد الخزرج أكثر من عدد الأوس، ولأن الخزرج كانوا مقدمين على الأوس في أمور كثيرة قبل الإسلام. المهم، لاقى أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله ابن رؤاب، لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، أي دعوا أهل المدينة إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، بعد ما كانوا 6 بقوا 12، وال12 دول كانوا ينوبون عمن وراءهم من أهل المدينة ممن لم يحضر الموسم في العام القادم. 6 الأول إلا جابر بن عبد الله بن رؤاب، وانضاف إلى 5 الباقين معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عمرو المتقدم، وذكوان بن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال له
مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر ابن مالك هم 12. بنخلص من هذه النقطة أن القوم حينما سمعوا الحق استجابوا له دون أن ينظروا إلى العواقب. فهذا هو الإنسان الحازم، إذا عرف الحق اتبعه ولا يفاضل ولا يناظر بين الحق الذي وصله وبين ما في يده من أمور الدنيا. ككثير من الناس اليوم إذا عرض عليه الالتزام يبدأ يفكر، طيب أنا لو التحيت هيطردني من الشغل، طب أنا لو التزمت مراتي هتنفر مني، طب أنا لو التزمت عائلتي هتنفرني، طب أنا لو التزمت غالب التجارات بتاعتي هيفسد لأنها قائمة على ما يخالف الإسلام، وهكذا يبدأ يناظر ما بين هذا الحق الذي وصل إليه وما بين يديه من دنيا. وهذا بلا شك دليل فساد القلوب. لكن الباحث عن الحق والطالب للنجاة في الدنيا والآخرة متى وصل إليه الحق استجاب له. كان من هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما إن سمع من رسول الله أنه رسول الله إلا وقال له صدقت. ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر إلا واستجاب له، وما وصل إليه من رسول الله من خبر إلا وصدقه، فسمي الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هكذا العبد، هؤلاء الستة ما إن سمعوا الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسارعوا بالاستجابة إليه لأسباب. أولا لأنهم يروا العرب بين عابد لوثن أو عابد لكوكب أو عابد لهوى، ويروا اليهود وأهواءهم وضلالاتهم وأنهم يرفعون أصواتهم دوما في واجهة العرب أو في مواجهة الأوس والخزرج أنه قد أضلهم زمان نبي وأنهم سيؤمنون به فيقتلونهم به وينتصرون عليهم به. فسارع هؤلاء الأنصار لهذه الأسباب مجتمعة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يسبقهم يهود إلى الإيمان به، فيكون انتصارهم على يهود برسول الله لا انتصار يهود عليه. سبقون للخير، ثم إنهم لم يسمعوا الحق فيهتدوا به وإليه ويسكتوا، ولا خليني في حالي أنا عايز رب عيالي، لا، إنما عادوا إلى قومهم. كل حاج يرجع إلى قومه بالهدايا وبالأطعمة والأشربة والألبسة، والحمد لله على السلامة يا حاج. هؤلاء رجعوا إلى قومهم بما عرفوا من حق، فكانت النتيجة في خلال سنة الستة دول بقوا 12 ومن وراءهم من النساء والذرية، بالدعوة بالصبر. ما دمت اقتنعت بالحق لا تسكت أبدا عليه بل ادعو إليه. هكذا المسلم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل بني الإنسان في خسارة إلا صنف واحد، هم أهل الإيمان والعمل الصالح، ولم يسكتوا بعد إيمانهم وعملهم الصالح بل دعوا إليه وتواصوا بالحق وصبروا على ما لاقوا في سبيل ذلك وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل النجاة فقط. أما الذي يعرف الحق ويسكت لا يعمل به ولا يدعو إليه، أو يعمل به فقط دون أن يدعو إليه، فهو على شفا هلكة، لأن الدعوة تثبتك على الحق وتجعل لك لسان صدق وتجعلك مثبتا من قبل الله تبارك وتعالى. والذي جاء بالحق والذي صدق بالحق والذي جاء بالحق وصدق به أولئك هم المتقون. فيجب أن تكون مؤمنا مصدقا بالحق داعيا إليه لتثبت على الحق. ثم اختلفت ألفاظ هذه البيعة عند رواة الحديث، وقد ذكر الكاتب رواية البخاري عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت، وهو من الذين شاهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحاب، عصابة يعني مجموعة، وملتفين حوله كما تلف العصابة على رأس الإيه؟ الرجل، هكذا، فهم يلتفون حوله حبا له صلى الله عليه وسلم وحماية له صلى الله عليه وسلم وإيمانا به. هكذا أهل الحق يلتفون حوله. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. سامع لهذه الرواية يجد أن هذه الرواية يعني لم تكن أبدا في بيعة العقبة الأولى، لما شكلها كده بعد نزول سورة الممتحنة، وشكلها كده بعد نزول آيات الحدود في سورة المائدة والتوبة وغير ذلك من الأوامر الإلهية التي ما نزلت إلا بعد تثبيت قواعد التوحيد وثبات العقيدة الإسلامية في قلوب أصحابها ومرور مرحلة الابتلاء والتضييق. ولذا يعني صحح الشيخ الألباني هذه الرواية الثانية، وهي ما قاله الحافظ، يقول: والمبايعة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت على الصيغة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أيضا، أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العقبة، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا ولنا الجنة وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. ثم قال: والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، ويقول: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، يعني الذي يقوي أن الرواية بتاعت البخاري دي إنما وقعت بعد فتح مكة، إن هذه الكلمات كلمات البيعة إنما هي نفس كلمات سورة الممتحنة. فالمهم إن كانت بيعة العقبة الأولى إنما هي كانت على الإسلام، ثم لما دعاهم الأول الإسلام هم 6 نفر كانت دعوة إلى الإسلام فأسلموا، ثم لما كانت بيعة العقبة الأولى كانوا 12 بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكر، وأنه إذا هاجر إليهم يحمونه ويحفظونه مما يحفظون منه نساءهم وأنفسهم وأبناءهم، فبايعوه على ذلك وقيل وقال أسعد بن زرارة في بيعة العقبة الثانية لا في بيعة العقبة الأولى هنا قال له يا رسول الله فما لنا ايه لينا بقى لما احنا نعمل ده كله. طبعا المتبادر الى الذهن كما ذكرت قبل ذلك ان هو طالب طلب دنيوي، فما لنا يعني احنا سنقاسمك في الامر بعد النصر، يبقى لينا مثلا انت لك الدولة ونحن لنا الوزارات، انت ليك كذا واحنا لنا كذا، طب نتقاسم كذا، امور دنيوية ابدا. انما كان هدفهم خالصا لوجه الله تعالى فما لنا. قال صلى الله عليه وسلم الجنة، قالوا ربح البيع، هذا الذي نرجو. احنا ما نريد دنيا، احنا نبذل انفسنا واولادنا ونساءنا واموالنا في سبيل هذا الحق الذي عرفناه واتبعناه، ولا نريد من وراء ذلك دنيا، انما نريد الاخره، فالاخره خير وابقى. قال ابن اسحاق فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير، لما مشوا بعد هذه البيعه النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أن يذهب معهم مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، يقرئهم القرآن يعني يحفظهم ويقوم ألسنتهم بالقرآن الكريم ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان مصعب رضي الله تعالى عنه كما ذكر شيخنا الشيخ عباس مقرئ المدينة وأول سفير في الإسلام. ونزل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه على أسعد بن زرارة بن عدس أبي أمامة ضيفا عليه وأخا له في مرحلة دعوته إلى الناس، دعوته إلى الإسلام الناس في المدينة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ومن أروع ما يروى وأحسن ما يستفاد منه في الدعوة إلى الله عز وجل من هذا الداعية الشاب الذي كان من أطرف شباب مكة، كان فيه من الطرف ما فيه مصعب بن عمير، هذا كانت تشم رائحته على بعد يعني أمتار عديدة، وكانت نساء وفتيات مكة يتشببن به ويتعلقن به ويتمنين لو أن مصعب نظر إلى إحداهن بطرف عين، وكان له من العطور ما لا يوجد أو ما لا يتعطر به غالب أهل مكة، وكان له من الألبسة من الحرير والديباج وغير ذلك ما يعني يرحمك الله ما استحق أن يقول بسبب ذلك أنه أترف أهل مكة، يعني من الترف من الغنى من المتاع، كل هذا لم يمنعه عن الإسلام، بل كل هذا تلاشى بعدما ذاق حلاوة الإسلام. قيمة الإنسان ليس بما يلبس، قيمة الإنسان ليس بمن يعرفه الناس، قيمة الإسلام ليس بطوله ولا عرضه، قيمة الإسلام ليس بانتسابه إلى فلان أو فلان، أما الحقيقة أن قيمة الإسلام بما وقر في قلبه وبما أرشده إليه عقله، هذه قيمة الإنسان. فلذلك ترك كل هذا الطرف، ترك كل هذا الطرف ولم يبق له شيء منه، إنما تدثر واتزر وتحلى وتجمل بالإسلام، فكان يعني بحق يعني أول سفير في الإسلام، يعني تحول بعدما كانت العيون تنظر إليه لجماله والأصابع تشير إليه لطرفه وغناه إلى سفير، ولأنه كان رقيق الطبع تأثر سريعا بالإسلام وحفظ من القرآن وفقه الدين ما جعله يتكلم بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو دلوقتي لما راح المدينة اسمه المتحدث الرسمي بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقع عن رب العالمين. ها؟ يعني أروع ما يروى أنه اختاره صلى الله عليه وسلم سفيرا له في المدينة يطيبها بالإسلام ويعلمها القرآن ويجهزها لهجرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من أروع ما يروى في ذلك ما رواه ابن هشام عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق قال وحدثني عبيد الله بن معيقب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، تعرف الدار مش بيت يعني فيه شقة واحدة زي دلوقتي كده عندنا، الدار يعني العيلة، تلاقي الجد فيها وكان جد الجد ابو الجد فيها والابن وابن الابن والاولاد والذرية، الدار يبقى كل اوضة كده فيها رجل بزوجته بعيال، تلاقي فيها مثلا ايه قد مثلا 100 نفس 200 نفس في كل دار من هذه الدور، او 300-400 نفس في كل دار من هذه الدور. فذهب خرج اسعد بن زرارة بمصعب بن عمير الى هذين الدارين، دار عبد الاشهل ودار بني ظفر. وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الاشهل ابن خالد اسعد بن زرارة، ابن خالد اسعد بن زرارة يعني امه اخت مين؟ اخت سعد، اخت ام سعد بن زرارة اسعد بن زرارة. فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر، أم دخل البستان، مش قاعد بقى في الشارع، لا دخل البستان. قال على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل. هنا بقى في الموقف اللي هيحصل ان سيدنا مصعب بن عمير واسعد بن زرارة راحوا فين؟ الحائط بتاع بني عبد الاشهل عشان يقعدوا يعملوا حلقة علم، حلقة علم. وجي بعض الناس اللي هم اسلموا قاعدين في الحلقة، واصحاب بقى هذا الدار اللي هم مين؟ ها؟ سعد بن معاذ واسيد بن حضير، هم دول كبراء هذه الايه العيلة، وكانوا قاعدين في النادي مع قومهم، ولا زال على الشرك الاثنين دول، سعد بن معاذ وسيد بن حضير، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لسيد بن حضير: لا أب لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمة، عشان هو ابن خالتي أنا ما أقدرش إيه أخش أتخانق معاه ولا أمسك في خناقه، روح أنت، فأنت ما فيش بينك وبينه إيه قرابة، اتصرف اطردهم، لأن دول ها يسفيه أحلام يعني يسفيه الضعفاء، ضعفاء أنا يسفيهم يعني يجعلهم سفهاء، ويقصدوا بذلك انهم ايه يدخلوهم الاسلام، فكانوا يسمون المسلم سفيها وصابئا ومسحورا وكاهنا وغير ذلك. لكن يقول قال: فاخذ اسيد بن حضير حربته ثم اقبل اليهم، اخذ الحربه دل على ايه؟ على انه راح الخناق، يعني راح مش عشان يتكلم كلمتين، ده رايح عشان يطردهم، ومش هيطردوا بالزوء، هيطردوا بالعافية. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. ما قالوش بقى الحق، ده جاي هيتخانق، ده شايل حربته في ايده، يلا نجري، طب شمر كمامك، طب ايه رأيك اضرب انا الاول، لا، ده قال له فاصدق الله فيه، هو جاي في عين الشر، لكن انت لازم تقابله بايه؟ بكل خير، بكل لطف، وبكل حكمة، وبكل حلم، وبكل صبر، انما نريده ان يسلم، فان اسلم هذا سيسلم من وراءه، سيسلم من وراءه. يقول: هذا سيد قومي قد جاءك، فاصدق الله فيه. ومن هنا نتعلم يجب ان يكون الداعية صادقا فيما يدعو اليه، حريصا على أن يسلم الناس وأن يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى، هذا يجب أن يكون الهدف الأساسي، إن يبقى اللي قدامك ده أنت حريص أن تنتشر، مش جاي عشان تقيم عليه الحجة كما يقول كثير من الشباب أو كثير ممن يعني يتقفرون العلم ويكفرون الخلق، لا، يكون هدفك الأساسي إخراجه من الظلمات إلى النور، مش إقامة الحجة عليه،
مش إقامة الحج على الناس. يقول لك خلاص ده فلان ده أقيمت عليه الحج. يعني إيه أقيمت عليه الحج؟ يعني بقى كافر. ما هو ده أقيمت عليه الحج بقى وما التزمش يبقى كافر. وهذا دأب الخوارج وأشباه من التكفير والهجر. نحن لسنا قضاة ولم نبعث ولم نرسل إلى الناس من أجل أن نقيم الحجة عليهم، إنما من أجل أن نرفق بهم، من أجل أن نصدق الله تبارك وتعالى فيهم، من أجل أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، من أجل أن يكون شعارنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال مصعب إن يجلس أكلمه. طبعا الجلوس مهم جدا، اصل لو واحد جه واقف على دماغك كده وانت بتكلمه مستعجل، لا اتفضل اقعد ارتاح حضرتك ونجيب لك حاجه ساقعه وناخد وندي معاك كده نتكلم بهدوء. عجبك كلامنا، عجبك ما عجبكش يا عم احنا غلطانين لك. شوف انت لما تقول له كده مؤكد لازم يقعد يسمع، لانك عملته بالحلم. ادفع بالتي هي احسن السيئه، هو هذا يجب أن يكون الداعية كذلك، أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة، لكن لا يدفع السيئة بسيئة مثلها. هذا ليس بداعية، هذا ليس بداعية. يقول قال فوقف عليهما متشتما. واقف إيه؟ يعني وقد وقع فيهم بالشتيمة. فقال له مصعب، فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفائنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. إن كنتوا خايفين على نفسكم مع السلامة قوموا امشوا من هنا. ده معنى الايه الكلام. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع. كلامك على عيني وعرس، يعني عايز يقول له ايه كلامك على عيني وعرس، هنقوم نمشي بس اقعد اسمع يمكن، أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. نكف عنك الايه اللي تكره، نقوم نمشي. قال انصفت. وده كان من شيم العرب انهم دائما منصفون، حتى لو اللي واقف قدامه ده قاعد اعداء، ما دام قال كلمه انصاف، كلمه تعقل، كلمه يعظمون فيها العقل والحلم والحكمه، كانوا دائما ينصاعوا، كانوا دائما ينصاعوا على ما فيهم من ضلالات، إلا أنهم كانوا يتميزون بالعقل والحكمة والأناة والصبر والاستماع والإنصات. قال أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما. ركز حربته بقى إيه؟ ببوزها. ببوزها يعني نكسر، يعني علام على إيه؟ على السلام مش الحرب. أنا مش جاي عشان أقال، مش قاعد ومسك حربته كده عشان يغرزها في قلبه وقت ما يريد، لا ده هو غرس حربته في الأرض. معنى كده أنه إيه؟ إنما جلس ليحكم العقل والفهم والحكمة. قال ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. فقال فيما يذكر عنهما والله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقة، في إشراقه وتسهله. إنسان لما بيقبل يا جماعة الحق، القلب أول ما بينشرح بالإسلام والصدر أول ما ينشرح للإيمان، تجد الوجه بيعلوه نور وإشراقة غريبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمع. فالإنسان الذي يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع الحق فينشرح له صدره وينفرج له قلبه، على طول تجد علامة هذا الانفراج وهذا الانشراح على ليه؟ على الصدر. والعكس بالعكس، كلما مال القلب للفتن والمعاصي وانشرح الصدر للضلال، تجد الوجه تعلوه الكآبة والظلمة والحزن، حتى وإن تبسم صاحبه وأخذ في الضحك مأخذا. فالقلب إذا انشرح أشرق الوجه. ثم قال تعالى، ثم قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله. على طول يبقى معناه أنه إيه؟ قبله. ثم قال كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين. ما قالش بقى استنى ما روح أراجع مراتي وراجع عيالي، طب ما فكر في الأمر، لا كانوا سراعا الى الخير، كانوا سراعا الى الخير، لازالت هناك فطرة ولازال هناك محبة للخير. قال تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن ورائي رجلا. طبعا هو قام عمل الحاجات دي كلها، مش ما هو ما عندوش حلم، لازم في واحد قام معاه بقى خده بين له ايه كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يتوضأ، كيف يطهر ثوبه، كيف يشهد شهادة الحق، كيف يصلي الى اخره. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. طبعا انا بقول الكلام ده لان ممكن برضو الاخوة بتوع التبليغ بارك الله فيكم بيعملوا الكلام ده، بس ينقصهم حاجة، ان ممكن يتساهل في اخطاء في الوضوء واخطاء في الصلاة، يقول سيبه بكرة يتعلم. لا بأس ان تعلمه من اول مرة. ايه المانع ان تقوله مثلا اغتسل بهذه الطريقة، يقولك مثلا كيف اغتسل، تقوله استحمى، بس استحمى وخلاص. لماذا لا تعلمه مثلا تصحيح النية في الاغتسال مثلا، تعلمه كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اطرح عنك شعر الجاهلي او شعر الكفر، يقصد ان يحلق ايه، يحلق ابطيه وعانته، فان هذا شعار من شعار الكفار، اما المسلم فدائما نظيف. فقال يعني يقول يعلمه كيف ينوي نية صالحة، كيف يلقي عنه شعر المعصية او شعر الكفر، كيف يغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة وسهولة، كيف يصلي بأبسط عبارة وأدقها، وكيف يتوضأ أيضا قبل أن يصلي بأسهل أسلوب وبأسهل طريقة. لا بأس أن يعلم، وإن قطع في ذلك شوطا من الوقت، وإن قطع في ذلك شوطا من الوقت. ووالله لو أنهم قاموا بذلك في كل مسألة واهتموا قبل أن يدعوا إلى الخروج إلى الله أو الخروج في قبل أن يدعوا الناس الذين جلبوهم بالجولات للخروج في سبيل الله، يعني يدعوهم أولا إلى تصحيح النيات وتصحيح العبادات وتصحيح الصلوات وتصحيح الأذكار، لا بأس أن يفعلوا هذا، ويدوموا معهم يوم واثنين وثلاثة يعلموا الكلام ده، ثم إذا تعلموا يأمروهم أن يرجعوا إلى أهلهم منذرين ومعلمين لهم، وأنه سيرجع لهم بعد شهر فينظروا كيف يصنعوا، أو يبقوا معهم واحدا شهرا في بلدهم أو في مسجدهم هذا، يعلمهم مدة شهر أو شهرين، فإذا صلح إسلامهم وصلحت نياتهم وحفظوا القرآن الكريم لا بأس أن يخرجوا هؤلاء أيضا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. لكن أن نقصر الدعوة على الخروج في سبيل الله، وأن نكتفي من الناس بما يعني اعتادوه من أقوامهم أو بما ورثوه من الغسل والصلاة والوضوء دون أن يكون هذا منضبط بالكتاب والسنة، فهذا لشك بعيد عن صحة الدعوة. هذا هو يعني أسعد أو مصعب بن عمير لما جلس إليه أسيد ابن حضير وعلمه الإسلام، وقام يعني قام بما أمره الإسلام وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل الإسلام إلى قلبه وانشرح له صدره، قال له ده في ناس ورايا وبالذات فيه رجل ورايا، لو أسلم كل بني عبد الأشأل يسلم عن بكرة أبي. يقول إن ورائي رجلا إن اتبعكما لن يتخلف عنه أحد من قومي، وسأرسله إليكما الآن، هروح أبعته لكم. سعد بن معاذ هو هذا الرجل، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديه، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. يا أخوانا ده علامة الإيمان، ده دليل ان القلب انشرح، لازم وجهك يظهر عليه هذا النور. قال الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود، مش العلامة الحمراء ولا الخضراء ولا السمراء ولا البني اللي في وشك نتيجة حك دماغك في الارض، دي مش هي دي، انما يقصد نور الايمان الذي يكسو وجه المسلم بعدما انشرح قلبه وصدره الاسلام. ولذا إذا لم تجد في وجهك نورا ولم يتغير وجهك وطلعتك على الناس قبل التزامك وبعد التزامك، فاعلم أن في الإيمان شيء، صحح إيمانك
قوي إيمانك، ارفع من شأن إيمانك، زد في إيمانك حتى يعلو وجهك النور، ولن يكون ذلك إلا بحسن المعاملة كذلك. يقول سعد بن معاذ قال أن أسيد بن حضير جه بغير الوجه الذي ذهب به، متغير شكله كده متغير. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ عملت ايه؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. بني حارثة دول كان بينهم وبين سعد بن معاذ مشكلة، وعايزين بيدوروا على أي حاجة جروا بيها شكلوا، عايزين يقيموا حرب بينهم وبين سعد بن معاذ، بس مش لاقين حاجة جروا بيها الشكل. فاستغل أسيد بن حضير هذه المسألة وفبرك قصة كده، كان لسه ما يعرفش بقى الكذب وحرمة الكذب، وإلا فربما هو قال هذا من باب إن هو يجعله يروح غصب عنه، لأنه لو راح قال له ده أنا أسلمت، روح عشان تسمع يمكن تسلم، كان قال له لا، فحب يعمل الحركة دي عليه علشان يجبره إن هو يروح. قال له: الحق ده بني حارثة يعني سمعت إن هم يعني رفعوا السلاح وجايين علشان يقتلوا أسعد بن زرارة، لما عرفوا إن كنت ولاد إيه؟ إن هو ابن خالتك، ها إن أنت ولاد خال، فعلشان يجروا شكلك ويخفروك ويفصموا العهد اللي بينك وبينه. على طول سيدنا سعد، طبعا ده عادة العرب، أول ما يقول له إنه في خناقة كان على طول يشيل السلاح ويجري ما يستناش، كانت هناك نخوة وإن كان فيها عصبية جاهلية. فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا، أنا ما أتشاف، أنت ما عملتش حاجة، رحت زي قلتك. ثم ذهب مسرعا إلى القوم، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا أراد منه أن يسمع منهم. خد بالك بقى، في فقه برضه وعلم. سعد بن معاذ لما لهم قاعدين كده مبسوطين وبيضحكوا وبيتكلموا ومش قلقانين ولا حاجة، يبقى الكلام اللي قاله لي أسيد ده ما كانش حقيقة، ده هو قال لي الكلمتين دول عشان أجي أسمع الناس دي بتقول إيه. فقه. يا أبا أمام، ثم قال وقف عليهما متشتما برضه، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشان في ديارنا بما نكره؟ لولا أنك أنت قريبي ما كنتش عملت اللي أنت بتعمله ده، ها؟ وأنت عارف أن أنا صاحب صولة وصاحب حرب وصاحب قوة وصاحب منعة، كنت تقدر تيجي لحد بيتي وتقعد تسفه ها ضعفائي وتقلب علي العبيد والنساء والرجال، إنما فعلت الذي فعلت لأننا إيه؟ أقارب. أتغشان في ديارنا بما نكره؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لا يتخلص منك منهم اثنان. رحمك الله. نفس الكلمة اللي قالها له في مين؟ في أسيد بن حضير، كان دائما يذكره بالصدق، أصدق الله فيه، يعني ادعوه بكل ما في قلبك، توجه إلى الله بقلبك في الدعوة حتى تنصاع هذه القلوب إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله الإخلاص. قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلت، وإن كرهته وعزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم؟ الله أكبر، الله أكبر، كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر، فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعهم أسيد بن حضير. على طول اشتغل بالدعوة. واحد يقول لك: ما هو دليل اهو، تقعد تبليغ بيقولوا كده، اول ما الواحد يسمع الكلمه على طول بيذهب بها. نعم، انه سمع وفهم
عرف معنى شهادة لا إله إلا الله، إما بما عنده من سليقة العرب ولغتهم، وإما أنه قد فصل له الأمر وبين له أن معنى أن تشهد لا إله إلا الله أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، ها؟ ومعنى أن تشهد أن محمد رسول الله أن تتبعه في كل ما يقول وتصدقه في كل ما يخبر وتنتهي عن كل ما ينهى عنه وأن تحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة وأن تصلي على الكيفية الآتية وأن تتردع على الكيفية الآتية، يعني علموا الإسلام في الخمس دقائق العشر دقائق الربع ساعة نص ساعة دي ولا الساعة دي، علموه كل الإسلام، ولأن عندهم كما قلت سليقة عربية ولغة عربية بيفهموا الكلام اللي بيتقال لهم، ولأن القرآن نزل بلسان عربي مبين الأمر ما كانش على الشرح قوي، مش أبو جهل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة تقولونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، قال له عشرة وأبيك، إذا كانت كلمة هنملك بها العرب وتدين لنا كمان بها العجم نقول عشر كلمات مش كلمة واحدة، قال لهم قل لا إله إلا الله، فنفروا نفرة الحمر، نفروا نفرة الحمر وذهبوا في طرقات في طرقات مكة يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهموا إن هتقولوا لا إله إلا الله ده منهج حياة، ده هيغير حياتكم كلها، ده كل الأصنام اللي انتوا لصبنا حول الكعبة دي لازم تهدموها، ده كل الأصنام اللي في قلوبكم يجب أن تتخلصوا منها، ده كل عادة التقاليد البالية الفاسدة اللي انتم يعني تعودتم عليه يجب أن تتخلصوا منها، هذه الدماء التي تسفكونها بغير وجه حق لا تسفكوها، هذه الأعراض التي تنتهكوها لا تنتهكوها، هذه الأموال التي تسلبوها لا تسلبوها، وهكذا فهموا أن لا إله إلا الله منهج حياة. أما الآن تعالى اقعد مع مئات من المسلمين، مش هقول آلاف، عشرات بلاش مئات ولا آلاف، وقول له ما معنى لا إله إلا الله، ماذا تعني في حياتك لا إله إلا الله؟ هو لا يعرف، هو أدرك آباءه يقولون هذه الكلمة وحافظ أن اللي يقول لا إله إلا الله يخش الجنة وانتهت على كده، لكن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأنه لا يعبد إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب أن يحتكم ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تتغير حياته كلها إلى منهج الإسلام، لا ما يفهمش كده، ده بيكون معاك بيصلي وبيخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله يرتكب كل أنواع المناهي، ربما تنبح صوتك في الخطبة أو في الدرس وتقول مثلا هذه الأفراح التي تقام بما فيها من فساد وفسق وفجور وغناء وخمر ومخدرات وخمور وغير ذلك حرام لا يجوز لك أن تفعله ولا أن تشارك فيه، ثم تفاجأ أنه يخرج مباشرة من المسجد إلى هذا الفرح أو هذا العرس بهذه الهيئة، وربما كان هو قيم هذا العرس ووالد هذه العروس، فإذا كلمته يقول لك أهو يوم يا عم الشيخ ويعدي، فين بقى لا إله إلا الله في حياتهم؟ فين الإسلام بقى اللي فهموا وعرفوا؟ لكن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ لما سمع الكلام ده عرف إن الكلام ده مش ليه بس، ده ليه واللي وراه، وعرف إن الكلام ده مش مجرد كلام، ده عمل، ولذلك فهو في الجلسة تحول الكلام إلى عمل، قام واغتسل وتوضى وصلى وعرف المهمات اللي عليه، ثم لما انتهى إلى قومه لم يسكت وإنما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى كما دعاه أولا أسيد بن حضير وقال له الحق فيه مشكلة أنك في خناها تحصل، وهو يقصد من وراء ذلك أن يسمع ما سمع أسيد من حق، رجع لقومه فلما رأه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف أمري فيكم؟ أنا بالنسبة لكم إيه؟ ده بالمعنى البلد، أنا بالنسبة لكم إيه؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقبة، نقيبة وأيمننا نقيب، أيمننا يعني من اليمن، من اليمن يعني، والنقيبة والنقيبة هي الإيه؟ الميزة أو الصفة، الميزة أو الصفة، أيمننا صفة يعني أفضلنا وأبركنا صفة وأعقلنا، ويعني إحنا بنتفاخر بيك بمعنى صح، يعني ما نروح أي مكان نقول ده إحنا سيدنا وأميرنا إيه سعد بن معاذ، ده بالآخر يعني.
وأيماننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ما قال لهمش بقى تعالوا يا أخوانا و... لا، مدام هو صاحب الرأي والكلمة فيهم على طول قال لهم بقى بصوا حرام علي أن أكلمكم أو أكلم نساءكم إلا أن تؤمنوا بالله ورسوله، يعني أنا في خصام وهجر لكم إلا أن تؤمنوا بالله ورسوله. قال فوالله ما أمس في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. قبل ما يجي الليل عليهم كانوا كلهم مسلمين، الله أكبر. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، ورجع سعد ومصعب أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية ابن زيد وخطمة ووائل وواقف. هذه البيوت الأربعة أو العائلات الأربعة دول هم اللي إيه اللي كان فيهم شوية إيه إنفة وكبر عن اتباع الحق. في هذا الباب في بيعة العقبة الأولى في آثار وفوائد إيمانية ذكرنا بعضها وهنحاول نحن نذكرها مرة تانية ونستكمل الباقي. يقول في هذا الباب وما ختمناه به من قصة مصعب ابن عمير في المدينة بيان فضل مصعب. يبقى أول حاجة في هذا في بعثة مصعب إلى المدينة هذا لبيان فضل مصعب وكيف اختاره صلى الله عليه وسلم لفتح قلوب وديار أهل المدينة بالإسلام. ما هو كان فيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم الكثير، لكنه رأى في مصعب صورة الفتى المدلل المترف الذي ترك الدنيا من أجل الدين، ودي في حد ذاتها تأثير في الناس، ودي غالبا بيستخدمها يعني أصحاب الدعوة دائما. أصحاب أي دعوة إذا دخل في دعوتهم بعض وجهاء القوم دائما إيه يرصهم في الصف الأول، يقول منا فلان ومنا فلان وأسلم فلان. والإخوة بتوع التبليغ بارك الله فيكم بيعملوا كده، يقول يا أخوانا ده احنا معنا المستشار فلان والدكتور فلان والمهندس فلان ومدير إدارة شركة مش عارف إيه ووزير الفلاني واللاعب الأسبق بتاع كرة القدم في الحتة الفلانية إلى آخره، من باب إيه إن يعني يقولوا للناس إن احنا أصحاب دعوة حق، ولذا يعني التزم ودخل فيها هؤلاء الوجهاء. فكان بعث سيدنا معاذ هنا لأنه كان له وجاهة في قومه وله نظارة وطرف يعرفه أهل المدينة كما يعرفها أهل مكة، فلما يروا أن هذا الرجل الذي كان عنده الدنيا بأكملها يتركها من أجل هذا الأمر يبقى الأمر ده إيه؟ أفضل مما كان بين يديه. وكيف نجح رضي الله عنه أيما نجاح في هذه المهمة وظهرت آثار الدعوة المباركة في عام واحد حتى لم يبقى بيت إلا ودخله إسلام في سنة واحدة. جه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية على طول بعد منه هذا العام جه النبي صلى الله عليه وسلم 72 أو 73 رجل وامرأة، ودول كانوا إيه مبعوثين ممن وراءهم، يعني وراهم قد دول مرتين ثلاثة سواء الأبناء أو البنات أو غيرهم من العبيد والموالي كله لا أسلموا، لكن دول كانوا جايين زي الكبار بتوعهم. نعم. يقول حتى لم يبقى بيت إلا ودخله إسلام، إما آمن بعضه أو آمن كله إلا ما ذكره ابن إسحاق من البيوت الأربعة اللي احنا ذكرناهم دول. وهذا يدل على فضل الصحابة عموما، فضل الصحابة عموما، لأن الصحابة منهم مصعب ابن عمير، وكيف يعني في عام واحد أسلم على يديه كل هذا العدد الكبير. وفضل هذا الداعية المبارك الذي عرف كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا إذا كان واحد بس من الصحابة عمل كده يبقى كل الصحابة كده، لأن الرب مصعب رب بقية الصحابة مش كده، لكن احنا قلنا بعث مصعب عشان فيه بعض الميزات التي بها ينجذب الناس، ربما حلاوة لسانه، دقة عبارته، قدرته على الإقناع، بشاشة وجهه، حكمته في الكلمة معرفة الناس كما ذكرنا بحاله قبل الإسلام وحاله بعد الإسلام، كل هذا يكون إن شاء الله دافعا إلى أن يبعث هو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله في المدينة. فكان من جزاء وكيف كان له نعم الناصر يقول وكذلك فضل أسعد بن زرارة وكيف كان لمصعب بن عمير نعم الناصر والناصح وأسمعه وهو يقول لمصعب وأسمعه وهو يقول لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. فكان من جزاء الصدق وبركته أن آمن بدعوته رجلان كان سببا في إسلام قومهما. وكان جميع ذلك في ميزان مصعب بن مصعب وسعد بن زرارة رضي الله عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي نوع من أعلى وأغلى أنواع الإبل. نوق الحمر أغلى وأعلى أنواع الإبل. وكان دائما العربي الذي يملك منها واحدة يعني كان يقول لك حيزت له الدنيا. زي دلوقتي كده واحد عنده عربية شبح. ده اللي عنده الشبح ده معنى كده انه عايش في فيلا وراجل كبير وعنده رصيد في البنك وعنده ما دام ركب الشبح. انما لو ركب عربيه مكعه 127 ولا 125 يقول لك ده على قد يعني ممكن يكون عايش له في عشه في شقه وطين وصاله ممكن يعني بكتير بيت بندورين ولا حاجه وهكذا. فكان اللي عنده حمر النعم ده يبقى ايه حيزت له الدنيا. فكان ان يهتدي رجل واحد على يديك خير ممن حيزت له الدنيا على هذا الوصف وهذا الكمال. وقال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. شوف انت عايز تحط بقى في ميزان حسناتك ايه؟ عايز تبقى لوحدك في ميزان حسنات اعمالك انت لوحدك هتبقى المساله خفيفه قوي. لكن اشتغل بقى ادعو واحد تبص له كل اعمال هذا الذي دعوته في ميزان حسناته وهو واخد برضو اجر ما نقص حاجه وهو كمان يدعو واحد يبقى ده في ميزان حسنات ده وبعدين الاثنين في ميزان حسناتك وهكذا. شوف سيدنا عمرو بن العاص بقى لما جاب بالجيش الى مصر 7000 واحد جابهم مصر هنا بقينا الحمد لله كل المسلمين. يبقى كل المسلمين اللي في مصر وفي شمال افريقيا ها كل دول اعمالهم الصالحه في ميزان عمرو بن العاص وفي ميزان مين سيدنا عمر ابن الخطاب الله. فهو ميزان سيدنا عمر الخطاب بقى فيه كل اعمال المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الذين ايه اسلموا ودخلوا الاسلام في عهده وعلى يدي جنده وقواته. طب وكل الناس دول من اول سيدنا ابو بكر الصديق الى قيام الساعه كلهم في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته فرجح أمته. ليه؟ لأن كل الأمة مهما تعمل من أعمال صالحة هي في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ما تزود الأمة في أعمالها الصالحة مش هتطب بميزانها بس لا ده هيطب بميزان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سيدنا أبو بكر الصديق وزن سيدنا أبو بكر الصديق بالأمة فرجحها أبو بكر الصديق طبعا وليس في الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق لولاه لاضمحل وذهب الإسلام والمسلمون في حروب الردة وحروب الإيه؟ مانيع الزكاة. لو أنه أخذ برأي عمر وترك الناس على ما أرادوا لا ذهب الإسلام والمسلمون. لكنه لما وقف وقفة حازمة أعاد مرة أخرى الذين ارتدوا والذين منعوا الزكاة إلى حضرة الإسلام وقاتل الذين ادعوا النبوة حتى ظهر الحق ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكل من كان في زمان أبو بكر الصديق وكل من حدث له ما حدث في حروب الردة وكل من أتى من بعدهم إلى قيام الساعة في ميزان سيدنا أبو بكر الصديق. ولذا رجع أبو بكر الصديق ها في الميزان على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بخلع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. والثانية لأنه كان ممن صدق الله تبارك وتعالى فكان بحق أبو بكر الصديق. في هذا الباب كذلك فضل الأنصار وكيف أن الله عز وجل جبلهم على الصدق والشهامة والمروءة وكيف هيأ أنفسهم لقبول هذا الدين ومنصرة السيد الأولين والآخرين. وفيه فضل سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته وأسعد بن حضير الذي نزلت الملائكة تسمع لقراءته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأت لأصبحت ينظر إليها لأصبحت ينظر إليها الناس ما تستتر منهم. لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغض الأنصار إلا منافق. لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والأنصار رضي الله تعالى عنهم أحبهم الله ورسوله
وذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم جنبا إلى جنب مع المهاجرين، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ومنهم أسيد بن حضير هذا الذي قام من الليل يقرأ القرآن ويصلي للرحمن، فإذا به يعني ترتج فرسته وكان يخشى على ولده وقد نام قريبا من الفرس. البيت ضيقة فقراء إنما فتحوا الدنيا شرقا وغربا. تصور كده الراجل بيصلي وابنه نايم جنبيه مؤكد طبعا مراته برضو نايمة في نفس المكان ها، وبعدين الفرس جنبيه، يبقى بيتهم ده كان قد ايه؟ لماذا لم يطلقوا دينهم هذا ويتركوه ويقولوا مثلا نوسع على انفسنا في الدنيا اولا ثم بعد ذلك نلتفتوا الى الدين؟ انهم علموا ان عز المرء في دينه وسؤدده في اسلامه، وانه مهما انجلب من الدنيا من مال ومتاع فلن يعز، ما إن يموت أو ما إن تذهب ما في الدنيا التي في يديه فلا قيمة له، فلا قيمة له. فسيد هذا قرأ القرآن بالليل وإذا به ترتج الفرس، فإذا سكت تهدأ الفرس، كل ما يقرأ الفرس إيه؟ تهمهم وتقعد تخبط برجليها، فخشي على ولده فترك القراءة. يقول فرفعت نظري فرأيت في السماء مثل الظلة، زي ما يقول كده قناديل نازلة من السماء ها عاملة كده زي ايه؟ زي القبة، قناديل منورة السماء، حاجة غريبة مش ماشي قبل كده. فخاف على ابنه فترك القراءة وسكت. هل لما أصبح وذهب فصلى مع رسول الله صلى الله عليه الفجر فقص عليه ما كان، فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت تستمع إلى قراءتك يا أسيد، ولو بقيت يعني تقرأ لأصبحت ينظر الناس إليها لا تستتر منه، لا تستتر منه. الله أكبر، قوم صدقوا الله فصدقهم الله. في هذا الباب كذلك بيان ثمرات التربية الصحيحة، كيف أن التربية قد تستغرق زمنا طويلا من أجل بناء من يحمل الدعوة ويبلغها، ولكنها بعد ذلك تثمر الثمرات الجليلة الكثيرة في زمن يسير. وفي ذلك رد على كثير من المتعجلين الذين يقولون إلى متى نربي؟ التربية التربية التربية. يا أخي الكريم، إن في التربية عدة لأجل أن تبقى الأمة إلى آخر الزمان، وإلا بغير تربية تذهب هذه الأمة. ناس الغشاشين اللي بيلتزموا التزام الغش يبقى من بره الله الله ومن جوه يعلم الله يقول في المثل، او يبقى ملتزم كده بالشكل فقط ومعاملاته سيئة وعهوده منقوضة وايمانه كاذبة ووعوده تطير مع الهواء ويأكل اموال الناس بالباطل ولا يسد الديون ولا ولا ولا، فانه يفسد اكثر ما يصلح. ولو تربى هذا على الاسلام وعرف ان الاسلام ظاهر وباطن وليس ظاهرا فقط ولا باطنا فقط لتغير الأمر، ولا أصبح هذا داعيا يدعو إلى الله تعالى بسمته وعمله. لكن منا منفرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين، كانت تقال في أمثال معاذ بن جبل حينما صلى بقومه فأطال القراء، خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم أن ينفروا من طول القراءة في الصلاة، فقال إن منكم لمنفرين. الآن ليت الأمر على هذا الحال، إن منا لمنفرين عن الدين بالكلية بسبب سوء المعاملة، مش طول العبادة ولا طول القراءة ولا طول الصلاة، لا ده بسوء المعاملة. تسمع عن واحد يأخذ دينا من واحد فلا يرده، واحد يعمل جمعية فلا يسددها، واحد يأخذ مش عارف ايه بيشيك وضمان ووصل امانة ولا يسدده، واحد يقول ارضى بحكم الله ورسوله فما ان يسمع حكم الله ورسوله الا ويرده، واحد ليس بينه وبين اخوانه مودة ولا محبة، واحد كلما سار في الطريق يكون مكفر الوجه سباب لعان شتاب، واحد في تجارته غير صابر غشاش، وهكذا. بهذا هذا هو الالتزام؟ هذا هو الالتزام؟ ده أبو جهل عرف يعني إيه لا إله إلا الله، عشان كده ما رضيش يقولها. منهج حياة يا أخوانا الإسلام والالتزام ولا إله إلا الله، منهج حياة. تقعد مع نفسك، تقعد مع شيخك وتسأله إيه المطلوب مني كمسلم، إيه المطلوب مني كملتزم، كيف أعامل زوجتي، كيف أعامل أمي، كيف أعامل أبي، كيف أعامل أولادي، كيف أعامل جيراني، كيف أعامل أصدقائي في العمل، كيف أعامل أصدقائي في الدراسة، كيف أعامل مديري في العمل ومديري في المدرسة، كيف أعامل حتى النملة، كيف أعاملها. الإسلام ما ترك شيء، ما ترك شيء. كيف أتعامل مع الناس، كيف أبيع، كيف أشتري، كيف أتزوج، كيف أطلق. ويجب أن تكون كلك أذان صغير، قولك ده حلال بحلال، حرام بحرام، سمعا وطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد انتفى الإيمان عن قوم لم يسلموا لحكم الله، انتفى الإيمان عن قوم تحرجوا من الانقياد لأمر الله، انتفى الإيمان عن قوم تعالوا أن يأتوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ليعرفوا حكم الله ورسوله في مشكلتهم. انتفى الإيمان عن قوم كان ظاهرهم مكذبا لباطنهم أو كان باطنهم مكذبا لظاهرهم. يجب أن يتطابق ما في القلب مع ما على البدن. انظر إلى إشراقة الوجه حينما انشرح القلب بالإسلام. فمن يشرح الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. التربية، التربية، نحن نحتاج إلى التربية والله وإن دامت سنوات وسنوات، لأنك إن تربيت فمت قبل أن تبلغ أو قبل أن تبلغ مرادك بعد التربية، فوالله لقد انتصرت على نفسك. وإنك إن لم تتربى فلن تبلغ مرادك ولن تنتصر على نفسك، بل ستقودك نفسك إلى الهلاك. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فأول من يجني ثمار التربية أنت، ثم يجنيها من بعدك مجتمعك الإسلامي، ثم أهدافك التي تتمنى أن تحققها، وهي أن ينتشر الإسلام في ربوع المعمورة وأن ينعم الناس بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتربية، التربية. هذا مصعب بن عمير الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وسقاه القرآن، كيف فتح الله عز وجل به. وإني لا أتخيل أحيانا رجلا من الصحابة الكرام يبعث في زماننا هذا، كيف ينفع الله به وكيف يفتح على يديه. وإن شئت قلت أحد علماء السلف الذين جمعوا بين العلم والعمل كابن تيمية وابن القيم شيخ الإسلام، لو بعث أحدهما في زماننا وقام بالدعوة إلى الله عز وجل، فإني على يقين من أن النفع الذي يأتي منه والخير الذي يساق على يديه من فتح البلاد وقلوب العباد بالإسلام يكون أكثر من آلاف من الدعاة المعاصرين الذين يقضون أعمارهم في الدعوة. إيه الفرق؟ يقول لك والفرق بيننا وبين هؤلاء الأعلام هو العلم والتربية. والعلم إن كان لله عز وجل فهو أيضا تربية، فظهرت بذلك بركة التربية التي يظن كثير من أصحاب الاتجاهات الإسلامية المعاصرة أنها ليست بذات قيمة. التربية هي اللي هتخلي قلبه صادق، عنده صدق في الدعوة إلى الله، عنده إخلاص في التعلم والعمل، فيهدي الله تبارك وتعالى به وعلى يديه ما لا يمكن أن يتوقع.
الحمد لله رب العالمين.
فالتربية هي أساس متين. كل يوم تجلس مع نفسك، ماذا تعلمت؟ هل عملت بهذا العلم أم لا؟ إذا تخاصمت مع إنسان فاسأل نفسك، هل تخاصمت معه لله أم لغير الله؟ وإذا أردت أن تصالحه
هل ستصالحه لله أم لغير الله؟ إذا تخاصمت مع إنسان في تجارة، في مال، في زواج، في طلاق، في أي شيء، اطلب حكم الله تبارك وتعالى بينك وبينه، وليكن عندك إصرار على قبول هذا الحكم مهما كان، سواء كنت أنت صاحب الحق فيه أم أخيك صاحب الحق فيه. التربية هي التي ستخرجنا من هذه الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ زمن طويل. كم من أجيال مرت وعقود فاتت في هذا القرن بالذات على صحوة الإسلام وعودة المسلمين إلى دينهم، ولكننا لم نجد أثرا يذكر، بسبب أنه لم تكن هناك تربية. نريد أن نرى فينا واحدا كابن تيمية، واحدا كابن القيم، واحدا كالتابعين، واحدا كتابع التابعين، يقود الأمة أو ينقاد لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقود الأمة بذلك. التربية هي النتيجة الحتمية للعلم الصحيح من الكتاب والسنة، فلا تربية إلا من الكتاب والسنة، ولا تربية صحيحة سليمة من الكتاب والسنة إلا بتنقية ما علق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. يبقى هذا المنهج منهج تنقية وتربية. تنقية إسلامنا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعوائد الغير مشروعة، وتربيتنا على ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. يا إخوتاء، يعني بنعاني معاناة كبيرة جدا من عدم التربية. هو لا يكفيك أن تكون طالب علم، إن صح التعبير، لا يكفيك أن تحضر دروس العلم، ولا أن تطلق اللحية، ولا أن تقصر الثوب، لا يكفيك أبدا هذا، إنما يلزمك أن تعمل بما تسمع. الآن إذا كان عليك دين الإنسان وقد أخرته عليه، انوي أن ترده إليه وفي موعده. إن كان بينك وبين أحد مخاصمة في دار أو في عقار أو في أرض أو في محل أو في بيع أو في شراء، الآن انوي أن ترد له الحق كاملا، وأن ترضى بحكم الله تبارك وتعالى بينك وبينه. الآن إن كان بينك وبين زوجتك مخاصمة، عد فتصالح على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا كنت مفرطا في تربية أبنائك، فارجع فربهم التربية الحسنة الصحيحة. وهكذا، كان في بيتك مخالفات، كان في بيتك منكرات، تخلص منها. إن كان في معاملاتك بعض المخالفات الشرعية، تخلص منها. وهكذا، عندها أقول أنت قد ربيت بالإسلام. أما أن يكون الإسلام ما هو إلا كلمات تسمعها أو تقرأها أو تحضر مجالسها وفقط، أن يكون الإسلام خطب رنانة ودروس ومحاضرات في المسجد، فإذا ما خرجت خارج المسجد كانت الدنيا لها أحكامها وضوابطها وقوانينها المخالفة للإسلام، هذا ليس إسلام، ده انفصام في الشخصية، انفصام في الشخصية. كم من بلاد فتحت بالتربية؟ إن عدد البلدان التي فتحت بالدعوة إلى الله وبالتربية والمعاملة في التجارة وغير ذلك أكثر بكثير جدا من البلدان التي فتحت بالسيف والحراب. يقول: وأن إنفاق الناس أعمارهم فيها ليس فيه فائدة ولا عائدة، وأنها من باب تضييع الزمان. ده الناس اللي بيقولوا أصحاب الاتجاهات الدعوية الأخرى لما تكلموا عن العلم والتربية، يقول لك يعني إن إنفاق الناس أعمارهم في التربية ليس فيه فائدة ولا عائدة، وأنها من باب تضيع الزمان، وأن الإسلام يمكن أن يقوم بأناس ما تربوا بالعقيدة الصحيحة وقيام الليل وصيام النهار كما تربى الصحابة الكرام، وإنما أطلنا النفس في هذه الفائدة لأنها مقصود الكتاب ولب الخطاب. طبعا احنا ذكرنا كيف ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في أول الإسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخره. كيف تربوا بالشدة، كيف تربوا بالابتلاءات التي توالت عليهم، كيف تربوا في معاملاتهم، كيف 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 كيف. فلما صدقوا كانت النتيجة ما نعيشه الآن في هذا المكان، أن وصل الإسلام إليه. لكن هؤلاء الذين يدعون أن التربية لا قيمة لها وأنها تضيع للوقت وأن التعليم ده ملوش لازمة وأن علماء ده ملوش لازمة وأن ممكن أو نفتح البلاد ونعلم العباد ونقاتل ونقيم الإسلام هكذا دون قيام ولا صلاة وصيام ولا تربية ولا تعليم، فهؤلاء واهمون، هؤلاء واهمون. قال الدكتور محمد سعيد رمضان: 11 سنة من الجهاد والصبر المتواصل في سبيل الله وحده هي الثمن والطريق إلى نشأة مد إسلامي زاخر عظيم ينتشر في شرق العالم وغربه، تتساقط أمام قوة الروم وتتهاوى بين يديه عظمة فارس، وتذوب من حوله قيم النظم والحضارات. ثمن من الجهاد والصبر والتعب وخوض الشدائد، كان من السهل جدا على الله عز وجل أن يقيم دعائم المجتمع الإسلامي بدوني، ألم يكن ممكنا أن يدخل المولى عز وجل الإسلام هكذا مرة واحدة في قلوب أهل مكة؟ قادر سبحانه وتعالى. ألم يكن قادرا سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الناس فيكلمهم في أي مكان فينصاعوا له ويؤمنوا؟ ولا قتال ولا جهاد ولا ابتلاء ولا تعذيب ولا تشريد ولا شيء، ولا هجرة أولى إلى الحبشة ولا هجرة الثانية ولا هجرة إلى المدينة ولا غيره. قادر ولا مش قادر؟ لكن الله سبحانه وتعالى يرتب دائما النتائج على الأسباب المشروعة، والنتيجة الآتية من سبب أنت ملامس له تكون نتيجة محافظ عليها. أنت إذا جاءك الإسلام هكذا دون أي تعب ودون أي نصب لا تقبل. كم من أولادنا اليوم، نحن بنتعب مع أولادنا لما بيطلع إلى أبوه ملتزم وأمه ملتزمة، يبقى بيتهفو نفسه إلى الدنيا وإلى الفساد وإلى الفسق، مش عايز يسير في نفس الطريقة الذي يسير عليه والده. الإسلام جاله جاهز في البيت، كتب عنده، العلم عنده، أمه ملتزمة وأبوه ملتزم ويعلموه، والواد بينفر ويفر. بعكس واحد تاني أبوه منحرف ومنحرفة والبيت خراب وضلال، وهو تلاقيه بنفسه سئمت هذا الانحراف وسئمت هذا الضلال ونظرت إلى الإسلام والتزمت. هذا يحارب من أبيه لأنه لا يريد أن يلتزم بالإسلام، وهذا يحارب من أبيه لأنه التزم بالإسلام، وعجبا، هذا عجب. فهذا الذي حورب من أجل التزامه وإسلامه تجده أثبت وأقوى وأصبر ها ممن جاءه الإسلام على طبق من ذهب سهل يسير. نقول لأبنائنا اليوم: نحن عانينا الكثير حتى وصلنا، حتى أوصلنا المولى عز وجل لهذا الحال. عانينا الكثير من آبائنا وأمهاتنا وجيراننا وأصدقائنا، فالأمر ليس بالسهل اليسير. فلا تضيعوا هذه النعمة، ولا تضيعوا هذه هذا الفضل العظيم الذي يسره الله تبارك وتعالى لكم فأتى به إلى بيوتكم بهذه السهولة وهذا اليسر. يعني يقول: ثمن من الجهاد والصبر والتعب وخوض الشدائد، كان من السهل جدا على الله عز وجل أن يقيم دعائم المجتمع الإسلامي بدونه، ولكن تلك هي سنة الله في عباده. أراد أن يحقق فيهم التعبد اختيارا كما تحققت فيهم صفة العبودية له إجبارا. طبعا كلنا عبيد لله وله أصل من في السماوات والأرض طوعا وكرها، تجري علينا السنة الكونية ولا دخلنا فيها شئنا ما بين. أما السنة الشرعية فجعل لك، لا جعلها لك اختيار، افعل ولا تفعل جعله لك اختيار. نعم، ولا يتحقق التعبد بدون بذل الجهد. هذا الاختيار محتاج إلى جهد تبذله لكي يصح الاختيار ولكي توفق إلى الحق. ولا يمحص الصادق من الكاذب بدون عذاب أو استشهاد. وليس من العدل أن يكسب الإنسان الغنم دون أن يبذل على ذلك شيئا من العزم. فيش غنيمة أبدا من غير إيه؟ عزيمة. زي ما بيقولوا في المثل البلدي ما فيش حلاوة من غير نار. لن تذوق طعم الإيمان إلا أن تبتلى في سبيل الرحمن. والبلاء أصناف عديدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. أكثر أنواع البلاء الخوف. أكثر أنواع البلاء الخوف الذي يقع نتيجة ظلم أو ما شابه ذلك أو خوف ظلم. ومن أجل ذلك كلف الله الإنسان بأمرين اثنين: إقامة شرعة الإسلام ومجتمعه، والسير في ذلك في طريق شائكة مجهدة غير معبدة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة المجتمع المسلم، وعرفنا أن الطريق إلى إقامة هذا المجتمع ليس طريقا ممهدا ولا مفروشا بالورود، وإنما هو طريق غير معبد ممتلئ بالأشواك، ويجب أن ترصف أو يرصف هذا الطريق بدماء الشهداء. على طول الطريق منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، لو تصفحت صفحات التاريخ وسرت في الطريق الذي وصل الإسلام إليك منه، لوجدت أن هذا الطريق ممتلئ بدماء الشهداء. أسأل الحق إليك، ما وصل الإسلام إليك هكذا سهلا ميسورا، إنما وصلك على جماجم وعظام ودماء. فلا تفرط في أخي المسلم. يقول الشيخ: والدليل عليه مع أحداث السيرة، على أن إقامة شريعة الإسلام يعني فيها من الجهد والمشقة ما فيها، سيرة جميع الرسل أيضا تدل على ذلك. والدليل على ذلك قول المولى عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منه. كان ممكن من أول لحظة ينصر رسوله على قوم، كان ممكن من أول دقيقة يرفع من شأن هؤلاء، يجعل الناس يدخلوا في دين الله أفواج. ولو شاء الله لانتصر منهم. ما اللي يا رب جعلت الأمر على ذلك؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لازم يحدث الايه؟ البلاء. يبتلى المؤمنون بالكافرين، ويبتلى الكافرون بالمؤمنين. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. شوف، ما جابش من البلاء إلا مسألة الايه؟ القتل. خد بالك انت. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أي أن هذا البلاء ليس هو باليسير، إنما وصل إلى حالة القتل وسفك الايه؟ الدماء. سيهديهم فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم اجعل منهم يا رب العالمين. هذه كانت بيعة العقبة الأولى والدروس المستفادة منها. كثير من دعاتنا ومشايخنا يصححون بعض أخطاء جماعة التبليغ، ويقولون ينبغي عليهم أن يفعلوا كذا بدل من كذا، عليهم أن يتأسسوا علميا إلى غير ذلك من الأخطاء. ومن المشايخ من ألف كتاب في نصح جماعة التبليغ، هذا الكتاب يسمى القول البليغ في نصح جماعة التبليغ، وأقول إننا في حاجة إلى الدعوة إلى الله، والناس في حاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويخرج إليهم الشارع ويدعو من في الشارع وعلى المقاهي. ونحن أهل السنة لسنا أهل حق وأصحاب منهج سليم مستقيم، وهو أخذ الدين من نبعي الصافيين من الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، فإننا أولى بذلك من جماعة التبليغ. ما رأيك أن ينتشر الخروج للدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى الحق في الشارع، خروج جماعي بين الإخوة والمشايخ والسلفين ليأخذوا بأيدي الناس إلى الحق والخير، فإن الدعوة ليست محصورة في إلقاء خطبة أو محاضرة. هذا كلام جيد. نعم، الدعوة ليست محصورة في إلقاء خطبة أو محاضرة، لكن مسألة أن ينتشر الناس ويخرجوا هكذا للدعوة في الشارع مش شرط. يعني هو لا يلزم أن أنا آجي المسجد وأطلع القهوة،
او اروح هنا واروح هنا واروح هنا. طيب انت خلاص عرفت كده، الواجب عليك انت بقى اعمل المرحلة التانية. انا عرفت ادعو في المسجد، انت ادعو برا المسجد، وده يدعو على المقر، وده يدعو في العمل، وده يدعو في الاتوبيس، وده يدعو في الشارع، وهكذا فيش مانع. وبرضو لازم الدعوة ما تبقاش قاصرة على كلمة تقولها وتسيبهم وتمشي، لا، خذ بيد الناس وعلمهم الحق والخير وتابع. وبعدين بدل ما تدعو 10-15 واحد ويخلهم في صلاة، خش صلاة مغرب وصلاة عيشة وخلص صلاة ويمشوا وخلاص انتهى الأمر على كده، لا، ادعو واحد بس ولازمه يوم 2-3 اسبوع، وبعدين واحد تاني بعد اسبوع، واحد تالت بعد اسبوع، وهكذا. هتجد في الشهر على الاقل 4 بصدق وامانة، لو عملت كده هتلاقي في الشهر 4 وفي الشهر وفي السنة اكتر من 48-50 واحد يعني التزموا على يديك. لكن لا يشترط ان احنا لازم نخرج بنفس منهج التبليغ، او نخرج في مجموعة، او نروح على المقاهي فقط. ما يدرك ان انا لا ادعو في اماكن اخرى، او هذا يضع في اماكن اخرى، او هذا يضع في اماكن اخرى. لكن انا لا يعني لا اشكر ولا امدح في نفسي، ولكن اقول هذا الكلام وادعو نفسي وادعوك الى ان نبدأ من الان بالعمل الجدي، كل في مجال، كل في مجاله. لا يلزم ابدا ان نخرج في مجموعة، ولا يلزم ان نذهب الى المقهى فقط، ولا يلزم ان نذهب الى المكان الفلاني فقط، ولا يلزم ان نقوم بالجولة في الوقت الفلاني فقط، ابدا. غالبنا التزم بغير ذلك، غالبنا التزم بغير ذلك. فكلامك جيد يا اخي، جزاك الله خير على هذه النصيحة، ونتمنى ان نكون معا في اول العاملين بها. كيف يصلي المأموم خلف الامام في جماعة وهو على صف؟ ان صلى مسافر خلف مقيم اتم مع المقيم. يعني واحد دلوقتي مثلا من اسكندريه وجاء عندنا هنا، فحضر صلاه العشاء فدخل يصلي معانا، هل يصلي قصر ولا يصلي اتمام؟ ما دام هو يصلي ماموم يبقى يصلي بنفس صلاه الايه؟ الامام. انما جعل الامام ليتمم. اما اذا صلى وحده يصلي ركعتين، او اذا صلى هو اماما فبيصلي ركعتين وبيسلم وبيقول اللي وراه اتموا صلاتكم فان قوم صفر. والله أريد معرفة معنى كلمة الدعوة إلى الله، لأن لي بعض أصدقائي من أهل الدعوة تبليغ يقول لي عندما يسمع شريط الشيخ محمد حسان أو محمد حسين يقول الدعوة، فيقول سمعت الشيوخ الكرام يتكلموا في الدعوة، فمجرد سماعهم كلمة الدعوة إذن هي الدعوة والتبليغ. فأريد توضيح ذلك، مع أني أكلمهم أن الدعوة ليست عما تفهموها، فأريد فأريد إجابة مهمة، أو اسمعهم الإجابة من فضيلتكم، لأني سوف أخذ هذا الشريط وأسمعهم ذلك. يعني إحنا مش في داخلين في حرب، ابتداء إحنا مش داخلين في حرب وبنخطأ دوت وقاعدين علشان نجرح في الناس، إنما إحنا بنقول هذا الكلام من باب النصح لكل مسلم، وقد فرض الله تبارك وتعالى علينا النصح لكل مسلم. والدعوة المقصود بها الدعوة إلى الله، مش الدعوة إلى الخروج في سبيل الله. قلت أنا الكلام ده قبل كده، دعوة إلى الله مش الدعوة للخروج في سبيل الله. إحنا بندعو الناس لكي يلتزموا بدين الله، سواء التزموا أو سواء جم معايا المسجد أو راحوا مسجد تاني، المهم التزموا وبدأ يطبق شرع الله تبارك وتعالى على نفسه وعلى أهل بيته، هو ده المطلوب. وأن يجتهد فيدعو غيره إلى الله تبارك وتعالى كما فعل أسيد بن حضير وسعد بن معاذ ومصعب بن عمير، هؤلاء بذلوا، وهؤلاء فعلا كانوا مثال حي للدعوة إلى الله، لكن كانت الدعوة على علم، وكانت الدعوة وفق منهج وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضعه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفنا هو أدي مصعب بن عمير كان لوحده مش مع أحد تاني، وأسعد بن زرارة كان معاه علشان يعني يعرفوا ده فلان وده فلان وده فلان، او ياخدوا بيت فلان وياخدوا بيت فلان زي دليل، يعني دليل. لكن لو ان الداعي عارف الاماكن اللي هو رايح وعارف الناس ما اشترطش يكون في دليل، ما اشترطش. لو ان الداعي الى الله تبارك وتعالى عارف ان مثلا المكان دوت ما ينفعش فيه الدعوه خلاص ما يروحوش. لو الداعي الى الله تبارك وتعالى عارف الناس دي ممكن تقبل منه يروح لهم، ما يشترطش يكون في دليل، وما يشترطش يكون في معاه مجموعه تقعد في التسبيح والذكر. امال هو بيعمل ايه؟ ما هو الداعي ده بيذكر الله، والداعي ده لما يقول قال الله قال الرسول اذكر الله، يبقى انتوا معترفين انتوا بتدعوش الى الله. بقى انت بتروح ازيك يا اخي عامل ايه، ان شاء الله احنا يعني اخوانك جايين من مسجد فلاني لمسجدك هنا، المسجد في المنطقه عندكم، واحنا بس يعني ايه عاملين كده ايه جوله رحمك الله، وعاملين قاعده كويسه كده في المسجد بين المغرب والعشاء، بس يا ريت تيجي معانا تنورنا شويه. طب ما دي مش دعوه الى الله بقى. عشان كده انت محتاج لايه للناس اللي معاك يذكرون الله تبارك وتعالى، عشان يبقى فيه ذكر، عشان يطرد الشياطين وياتي بالملائكه. لا انت قل له تعال صلي معنا المغرب، تعال صلي معنا المغرب، تعال صلي معنا العشاء، تعال اسمع معنا درس علم، قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، صدر دعوتك بقول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى ده ذكر. يبقى احنا مش محتاجين لمن يذكر الله تبارك وتعالى. يبقى مش لازم المجموعه اللي تخرج تبقى بالشكل ده، ان يبقى فيها دليل وفيها متكلم وفيها ذاكرين، وواحد لازم يقعد في المسجد يقرا سوره ياسين، ما دي بدعه. ايضا قراءه سوره ياسين بنيه تاليف القلوب او بنيه ان الناس تنجذب الى المسجد او ما شابه ذلك، هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يصح حديث واحد في سوره ياسين الا حديثا حسنه بعض العلماء اللي هو اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني من حضرته الوفاه حتى يسهل عليه ان يذكر الله تبارك وتعالى ويقول لا اله الا الله. فيعني انا ارى ان كلمه الدعوه كلمه عامه شامله. انا لما بروح اصلح بين متخاصمين ما هي دعوه الى الله، لما بروح ازور مريض ما هي دعوه الى الله، لما بروح ازور اخا لي في الله ما هي دعوه الى الله، لما بروح اصل الرحم ما هي دعوه الى الله، لما بروح اسد ما علي من حقوق او اؤدي ما علي من حقوق ما هي دعوه الى الله، وهكذا. لا تستطيع ابدا ان تقول هذه ليست دعوه الى الله. ده لما انا قلت قبل كده ان ايها الاخ الملتحي الملتزم، لو خرجت في الشارع خدت الشارع من اول لاخر رايح جاي مره ولا مرتين بنيه ان الناس تشوف اللحيه والقميص وترى يعني هيئه المسلم الملتزم، ها ان شاء الله تبارك وتعالى هذه دعوه الى الله، هذه دعوه الى الله. فالدعوه ليست قاصره على الصوره اللي هم بيحكوه. ما حكم قراءه الفاتحه على الماموم في الصلاه؟ الصلاه الجهريه التي يجهر فيها الإمام بالقراءة على المأموم أن يستمع، وإذا قرأ فأنصتوا. وأما الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر والركعتين الأخريين من صلاة العشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فوجب على المأموم أن يقرأ فيها الفاتحة. ويقول بعض العلماء لو أن الإمام ترك وقت أو سكت سكتة تكفي لقراءة الفاتحة فلا بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة، وإلا فإن الإمام ليس عليه سكتة في بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، إلا سكتة في أول الصلاة خالص بعد تكبيرة الإحرام والتي يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وسكت بعد نهاية القراءة مباشرة قراءة كلها ليتنفس أو يأخذ نفسه فيها ويتأهل للركوع. أما السكتة بين الفاتحة والسورة فليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل المصلي الصلاة والإمام يقرأ بعد الفاتحة، فهل يقرأ الفاتحة أم يستمع الإمام؟ يستمع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام وينصت للإمام فقط. إذا ترك إنسان الذكر الوارد في السجود أو الركوع أو بين السجدتين ناسيا، هل عليه سجود سهو فقط أم عليه أن يصلي الركعة التي نسي فيها ويسجد سجدتين السهو؟ الذكر الوارد يعني نسي مثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى خالص، ما قالش سبحان ربي العظيم في الركوع، أو ما قالش سبحان ربي الأعلى خالص في السجود. إذا ما قالش ولو مرة واحدة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، لازمه أن يسجد سجدتين سهو فقط، سجدتين سهو فقط. أما الذكر اللي بين السجدتين فلا شيء فيه، لا سجود فيه، إنما الذكر في الركوع والسجود هو واجب، وحق الواجب إن تركه ناسيا أن يسجد للسهو. لا، الإمام يحمل عن المأموم كل شيء. إذا كان مأموما يلتزم بإمامه، نسي منسيش يلتزم بإمامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النساء، فهل إذا دخلت بيتي ورأيت أقاربي من الرجال والنساء فهل أسلم على الرجال فقط مع أن هذا فيه حرج للنساء؟ طب ما طبعا النساء دول لو محارمك، أمك، أختك، عمتك، خالتك، جدتك، لا بأس سلم عليهم. أما بنت عمك وبنت خالك وبنت بنت خالة أمك وبنت عم خالة أم أبوك، كل هذا
هذه أنكار وأقارب وترى أن لهم حق صلة الرحم، لكن ليس عليك حق في أن تمس بشرتك بشرتهم، هذا حرام. وإذا تحرجت المرأة فعلمها وعرفها أن إحراجك يا أختاه هذا ليس في محله، بل الواجب عليك تتحرجي إذا أنا مدت إيدي وحطيت إيدك في إيدي، تنكسفي على دم، لأن حطيتك في إيدك في إيد واحد لا يحل لك أن تضع يدك فيه، وإنت ما تتكسفش، ما تتحركش من كده، ما تتحركش من كده. الواجب عليك ألا تتحرج. إذا رأيتها تحرجت أو زعلت لا تتحرج، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء ونهى عن مصافحة النساء، وهذا حرام. فإذا عرفوا منك هذا إن شاء الله سيلتزموا ولن يفعلوا ذلك بعد ذلك. والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أما بعد، إن لي زوجة دائما تطلب مني التلفاز، فماذا أفعل؟ مع أن كثيرا ما حصل مشاكل بسبب هذا الجهاز، مع العلم أن أخت أنها أخت منتقبة، أريد من الشيخ نصيحة لله. يعني أنا مش عارف إزاي الأخت بتطلب التلفزيون، تلفزيون مصيبته مصيبة، تلفزيون والفيديو يعني يصدق فيه بقول المولى عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ربما يكون لك بعض المنافع التي ينتفع بها من التلفاز أو من الفيديو، لكن الآثام الموجودة في التلفاز والفيديو أكثر بكثير من المنافع، أكثر بكثير من المنافع. والأخت الملتزمة دي إزاي تضيع وقتها الغالي الثمين اللي هو رأس مالها في التلفزيون، تفرج على هذا وذاك، تفرج على هذه وتلك، تفرج على الزنا والخنا وشرب الخمر والرقص والطبل والغناء وهذه المنكرات، كيف تسمح لنفسها بمثل هذا؟ متى تصلي القيام؟ ومتى تصلي الصلاة الخمس؟ ومتى تذكر الله تعالى في الصباح والمساء؟ ومتى تقرأ القرآن؟ ومتى تربي أبنائها على الإسلام؟ ومتى تطيع زوجها؟ ومتى تقدم عليها من حقوق وواجبات لزوجها أو لوالديها أو لجيرانها أو لمن تعرف من المسلمين ممن يجب عليها أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ إن الذي يضيع وقته أمام التلفاز لا يعرف أنه يعني يضيع رأس ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن أو الغبن هو الخسارة، ومعنى مغبون فيهما كثير من الناس أي يخسرهما الناس رأس المال ده اللي هو الصحة والفراغ. عارف التاجر اللي بيخسر في تجارته يقول لك مش مشكلة بكرة يعوض، إنما التاجر اللي بيخسر رأس ماله يعوض إيه ده؟ واحد معاه 1000 جنيه رأس مال داخل في شغلانة خسر 1000 جنيه هيعوض إيه؟ خلاص بس غير رأس المال راح، فرأس مالك الصحة والفراغ. أنت الآن صحيح تستطيع القيام والصيام وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة المريض وزيارة القريب وإلى آخره، فإذا مرضت فماذا أنت صانع؟ لن تستطيع القيام في الصلاة، ولن تستطيع الصيام، ولن تستطيع زيارة المرض ولا زيارة الأقارب ولا الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر. يبقى باع رأس هذا المال، رأس مالك هذا لو الصحة في التلفاز، والفراغ الوقت الفارغ ده أهل الجنة يا أخوانا يندمون على لحظة أو على ساعة لم يذكر الله تعالى فيه. ده لما دخل الجنة لقى إيه؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دول كم كلمة؟ 5 كلمات. لا 5 نخلات مغروسة عشان الخمس كلمات دول، ها؟ قال كتير بقى. فأما دخل الجنة ندم على إن فيه كده 5 دقايق راحوا من حياته، ما قالش فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كان غرس بيهم كمان كم نخلة في الإيه؟ في الجنة. بيندم. فالتسبيح والتحميد والتهليل لن يأخذ منك وقت، ولكنه زاد عظيم ونخل وأشجار وديار في الجنة. لماذا تضيعه؟ والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الناس اللي مفتونة بالسينما والتلفزيون دول لو رأوا ما وراء الكواليس زي ما بيقولوا مش هتفرجوا،
لو عرفت ان الافلام اللي هي بيقولوا عليها الخيال العلمي والافلام الغريبه والمخيفه والمش عارف ايه دي، عرف حقيقتها وازاي بتؤلف وازاي بيستخدموا الكمبيوتر في تكبير الاجسام واللي واللي، يحس انه قاعد قدام فيلم كرتون بتاع اطفال خايب بينضحك عليه وضيع وقته فيه. كل ده كلام فارغ. حتى اللي بيمثلوا لك التمثيلات والافلام الدينيه بعد ما بيخلص المشهد ولا بعد ما بيخلص التمثيليه ولا الفيلم بيقعدوا يشربوا الخمره ويتضحكوا ويتسامروا ويرتكبوا المعاصي. هدول مش بتوع دين، مش هوصل لك الدين ابدا. مهما يعني سبك الدور زي بيقولوا قوي وحبك الدور قوي وعيط قوي في الدور ولا سبح قوي بتركيز ولا علم قوي بتركيز، برضه ده كذاب. لان ما ساعتها بيخلص بيشيل الدقن وغير اللبس وروح يسهر في قله الادب والفسق والفجور. وفي قناه تلف تلاقيه بيمثل دور ديني وفي القناه الثانيه بيمثل دور والعياذ بالله قواد يقوده الى الفاحشه.